بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. كان الكلام عن المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، وصلنا إلى الدرس 50، اتحاد العالم والمعلوم. في هذا الدرس سوف يبين الشيخ المصباح في البداية محل النزاع، يعني عندما نقول اتحاد العالم والمعلوم ماذا نقصد بهذه العبارة. ثم سوف يذكر لنا أنواع، يبين لنا المسألة، ومن خلال في بيان إلى المسألة يبين لنا أنحاء الاتحاد في الوجود، لأن اتحاد العالم والمعلوم سوف يبين أنه اتحاد ليس في المانيات وإنما في دائرة الوجود. طبعا بما أن الاتحاد في دائرة الوجود فهذه النظرية تعتبر من النظريات التي تتناسب مع الحكمة المتعالية، اتحاد العالم والمعلوم أو العلم والعالم والمعلوم، إذا كان الاتحاد في الوجود وليس في الماهية فإنه هذه النظرية تتناسب مع مبانا الحكمة المتعالية التي تجعل الأصالة للوجود. أما بالنسبة إلى ابن سينا فإنه الآن أيضا نستطيع أن ندرك لماذا ابن سينا لم يقبل الاتحاد العالم والمعلوم في الماهيات، لأن أصلا مستحيل أن يكون الاتحاد اتحاد ماهوي. وبما أن ابن سينا ينتمي إلى مدرسة التي تقول بأصالة الماهية، فلذلك هو يرفض هذا النوع من الاتحاد لأن مباني ما تنسجم مع هذه النظرية. وسوف يبين لنا أيضا الشيخ المصباح بأن اتحاد العلم والعالم والمعلوم كانت مطروحة قبل ملا صدرة، ولكن كانت مطروحة في دائرة المعقولات، في دائرة المدركات العقلية، لكن ملا صدرة سوف يوسعها لتشمل حتى المدركات الخيالية والوهمية وحتى المدركات الحسية. هذه النظرية، نظرية اتحاد العلم والعالم والمعلوم، يقول الشيخ المصباح في المقدمة أن ابن سينا أشار لها ونسبها إلى بعض الفلاسفة السابقين. يقول أنه هناك من الفلاسفة من يقول أن الموجود العاقل، لاحظوا في دائرة الإدراكات العقلية، الموجود العاقل عندما يتعقل شيء فإنه يتحد معه. نقلت هذه العبارة في كتب الفلسفة القديمة، ولفورفوريوس رسالة في هذا المضمار أيضا. وهذه الرسالة في الواقع هي نقد لها، وأن من المستحيل أن يتحد العاقل مع المعقول، يعني فورفوريوس ممن يرفض هذه النظرية. إلا أن صدر المتألهين في الأسفار وكتبه الأخرى غير الأسفار ليس فقط أنه يصحح النظرية، وإنما وسعها أيضا لكي تشمل حتى الإدراكات الحسية، يعني كل أقسام العلم. هذا بالنسبة إلى التعريف في المسألة. وبما أن كان الكلام عن الجواهر والأعراض، والبعض كان يقول بأن العلم كيف نفساني، فصار وهذه المسألة من المسائل اللي يعني طرحت في الفلسفة، خصوصا بعد رجل المتألهين في فلسفة المتألهين، طرحت بقوة وبإصرار، فتعتبر فرصة إلى أن نشير إلى هذه المسألة. أما بالنسبة إلى محل النزاع، محل النزاع في مسألة اتحاد العالم والمعلوم هو هذا السؤال: هل لوجود العالم اتحاد بوجود الصورة الإدراكية أم لا؟ هذا هو السؤال الرئيسي، لأن مثل ما قلنا الاتحاد اتحاد في الوجود. ولكن حتى يبين شيخ المصباح هذا السؤال وأن هذا السؤال هو محل النزاع، محل النزاع هو الاتحاد في وجود العالم، بين وجود العالم ووجود الصورة المدركة. زين، في البداية يبين لنا أن هناك مراتب من الوحدة بين العالم والمعلوم يقبل بها جميع الفلاسفة، وهي في دائرة العلم الحضوري، لأن العلم الحضوري لا يوجد تعدد بين العالم والمعلوم، وإنما هناك وحدة، العالم هو المعلوم، لا يوجد تغاير بين العالم والمعلوم. ولذلك حتى مدرسة المشاء ومنهم ابن سينا يقبل بوحدة العالم والمعلوم، ليس فقط اتحاد، ما في أصلا ما في تغاير حتى في الاتحاد، وإنما هناك وحدة. في بين العالم والمعلوم، وتغير بالاعتبار مثل ما مر علينا فيما سبق لما تكلمنا عن العلم الحضوري، علم النفس بذاتها وغيره من أمثلة العلم الحضوري. يقول الشيخ نصح أن هذا النوع من الوحدة في العلم الحضوري يقبل به جميع الفلاسفة. ثم يقول: وظاهر كلام ابن سينا هو أن القائلين بالاتحاد يقصرون محل البحث على التعقل الذي يستعمل في مقابل التخيل والإحساس، يعني المدركات العقلية في مقابل المدركات الخيالية أو التخيلية والإحساس والحسية، وغاية الأمر أنه يمكن توسعته ليشمل العلم الحضوري أيضا. بعدما نقول اتحاد علم العالم والمعلوم، ممكن أن يشمل أول مرتبة من مراتب الاتحاد هي العلم الحضوري. هناك اتحاد بين العلم والعالم والمعلوم، وإن كان هذا الاتحاد اعتباري في الحقيقة، الحقيقة هي وحدة العالم والمعلوم، واضح؟ ولكن يمكن توسعته ليشمل العلم الحضوري، وهذه المرتبة من مراتب الاتحاد وش فيها يقبل بها جميع الفرق، ولكنها في دائرة العلم الحضوري. لكن مسألة اتحاد العالم والمعلومة التي هي محل النزاع هي ليست في محل في العلم الحضوري. العلم الحضوري ما في نزاع، أنه في وحدة بين العالم والمعلوم، ومحل البحث هو ماذا؟ هو العلم الحصولي، والعلم الحصولي على أنواع مثل ما مر علينا من قبل: مدركات عقلية، مدركات خيالية، حسية، وهمية. فكان محل النزاع قبل ملة غدرة في المعقولات. كونفوسيوس ابن سينا لما يرفض اتحاد العلم والعالم والمعلوم يرفضها في دائرة المعقولات، يقول العاقل لا يتحد مع المعقول، من غير المعقول أن يتحد مع المعقول. ولكن بعد ملة غدرة وسعها أيضا وقال ليس الاتحاد فقط في دائرة المعقولات، وإنما حتى المتخيل يتحد مع المتخيل، والحاس يتحد مع المحسوس. يعني في جميع موارد الإدراك، المدركات الحصولية، هناك اتحاد، كما أن هناك وحدة في العلم الحضوري بين العالم والمعلوم. ثم يقول الشيخ المصباح أنه لتوضيح مفهوم الاتحاد لابد أن نبين أين يمكن أن يتحقق هذا الاتحاد، في أي مورد يتحقق هذا الاتحاد. هل الاتحاد اتحاد ماهوي؟ هل يقصد بالاتحاد اتحاد الماهية أو اتحاد الوجود؟ اتحاد الماهية، هل يقصد اتحاد موجودين بلحاظ الماهية، بلحاظ الماهية التامة؟ إذا كان متحدين بلحاظ الماهية التامة فهذا يلزم الانقلاب. إذا كانت الماهية مثلاً ماهية الأسد مثلاً، ماهية الإنسان، إذا كان يتحد ماهية الأسد مع الإنسان يلزم انقلاب الماهية. إذا كان الاتحاد بالماهية التامة يلزم انقلاب الماهية، واضح؟ أما إذا كان اتحاد ماهية نوعية تامة مع ماهية ناقصة مثل الجنس والفصل، هذا واضح أن كل ماهية نوعية تتحد مع ماهية ناقصة وهي الجنس أو الفصل. لكل ماهية عندما نحللها وش فيها؟ تتحد مع جنسها وفصلها. ولكن هذا أمر دائم، يعني هناك اتحاد دائما، ونحن نتعقل الماهية التامة ونتعقل ما عندما نحلل هذه الماهية، نتعقل أيضا الماهيات الناقصة التي نستنتجها وننتزعها من هذه الماهية التامة، يعني الجنس والفصل ننتزعها منها. وهذا الاتحاد اتحاد دائم ليس له علاقة بالإدراك والتعقل، في حين أن إحنا الاتحاد اللي قاعد نتكلم عنه هنا يرتبط بماذا؟ يرتبط بإدراكنا. عندما نتعقل صورة فإنها هذا الإدراك لا يتم إلا عندما تتحد النفس مع المدرك. هذا هو المقصود بالاتحاد، اتحاد في دائرة الإدراك، في عملية الإدراك والتعقل. بينا التعقل قبل ملة صدرة، بعد ملة صدرة كل نوع إدراك هو اتحاد في الحقيقة، واضح؟ وبناء على هذا، فإذا اعتقد شخص بأنه في أثناء الإدراك تتحد ماهية الموجود المدرك مع ماهية الموجود المدرك، فتتحد مثلا ماهية الإنسان مع ماهية الشجر أو غيرها، فقد اعتقد بأمر متناقض ومستحيل، لأن ماهيتين متمايزتين بتمام الذات. وكذا اتحاد وجود المدرك مع ماهية المدرك، وجود المدرك مع ماهية المدرك، فإنه مستحيل أيضا الاتحاد بين وجود وماهية. أيضا وش فيه؟ مستحيل إلا إذا كان الاتحاد بين وجود ماهي وجود وماهية شيء واحد. نعم، وجود كل شيء وماهية متحد مع ماهيته، سواء بناء على المشاء الذين يقولون بأصالة الماهية أو بناء على حكم الله تعالى تقول بأصالة الوجود. فالوجود ونحو الوجود متحدين معا، مو شيئين، نحو الوجود له الماهية، هذه الحيثين الفاضيين، أو الماهية الخارجية، أو الماهية إذا كانت هي المتقررة في الخارج بناء على صلاة المشاء، ووجودها هي متحدة بوجودها، لا ينفكان عن بعضهم البعض. ولكن عندما يكون وجود الإنسان يتحد مع ماهية شيء آخر، هذا مستحيل، لأن وجود الإنسان له ماهية، وهذه الماهية لا تنازعها ماهية أخرى، لا تنازعها ماهية الشجرة وماهية البقر وغيره. إذن الفرض الوحيد الذي يمكن أخذ بعين الاعتبار لاتحاد العاقل والمعقول هو اتحاد وجودهما معا، وجود العاقل ووجود المعقول. إذن السؤال مورد النزاع هو هل يمكن أن يتحد وجود العاقل مع وجود المعقول، يعني الصورة الإدراكية، هل هذا الاتحاد ممكن أم لا؟ وإذا كان ممكن فما هو عدد الصور التي يمكن أن يتحقق بها؟ الآن بيذكر لنا الشيخ المصباح صور الاتحاد في الوجود. الاتحاد بين وجودين أو أكثر، بمعنى أن بينهما نوع من التعلق، لاحظوا تعلق، بينهما علاقة، وهذا طبعا واضح في أقالة الوجود، خصوصا لما نقول بأن المراتب تشكيكية، مراتب الوجود تشكيكية، وأنه هو حقيقة واحدة، وجود واحد، وجود واحد وله مراتب تشكيكية. إذن ولذلك يصير عندنا أنواع من الاتحاد الوجودي، مثلا اتحاد العرض بالجوهر، خصوصا إذا كان العرض من شؤون الجوهر، هذا مرت علينا من قبل، العرض شأن من شؤون الجوهر، في واقع الأعراض شأن من شؤون وجودات الوجود المرتبة، الوجود الجوهري يعني مرتبة من المراتب في هذا، في هذا المراتب السريان الوجودي في هذا التشكيل، واضح؟ وهذا الاتحاد واقع قطعا، هناك اتحاد بين كل مرتبة وجودية وخصوصياتها، الأعراض التي تظهر منها، خصوصياتها العرضية، واضح؟ هذا الاتحاد قطعا موجود، ولكن ليس له علاقة بالإدراك، اتحاد وجودي في السريان للوجود، سريان الوجود يتحقق. اتحاد الصورة بالمادة أيضا لابد أن يكون هناك اتحاد وحدة بين الصورة والمادة، وأيضا هذا الاتحاد وش فيه؟ اتحاد وجودي، كل فعلية واستعدادها وما إلى ذلك، مر علينا الصورة والمادة بالتفصيل، اتحاد وجودي لكن ليس له علاقة بالإدراك. هل فيه أيضا تحولات والتغيرات التي تطرأ على المادة والخارج والصور التي تتفاعل في هذه المادة، هناك وحدة واتحاد بينهم، فهذا أيضا موجود قطعا، ولكنه مستمر، وجوده مستمر ولا علاقة له بالإدراك، له وجود وتقرر خارجي زين، ولا علاقة بعملية الإدراك والفهم. أما النوع الثالث اللي فقرة جيم من الاتحاد في الوجود، اتحاد عدة مواد في ظل الصورة الواحدة التي تتعلق بها، وهذا الاتحاد اتحاد بالعرض، لأن كل صورة في الواقع، كل المادة تتعلق بصورة واحدة، ولكن بعد ما تتعلق بصورة واحدة فإنه مش تصبح مادة تكتسب استعدادات جديدة وقابليات جديدة أنها تكتسب، أنها تتعلق بصورة أخرى، وهكذا على نحو الطولية، يعني تتالي الصور على مادة واحدة، واضح؟ فعندما نقول اتحاد عدة مواد، عدة مواد لأن كل مادة تلتصق بصورة صارت مادة جديدة، مادة ثانية، فتكتسب وإيش؟ قدرة على الاتحاد بصورة جديدة وهكذا. فاتحاد عدة مواد في ظل الصورة الواحدة التي تتعلق في هذه الصورة الأخيرة التي تعلقت بهذه المادة التي هي عبارة عن عدة مواد، واضح؟ كل مادة التصقت بصورة فكونت مادة جديدة، ثم التصقت بصورة جديدة كونت مادة جديدة، ثم التصقت وهكذا. فهذا الاتحاد أيضا هو في الواقع اتحاد بالعرض أما الاتحاد الحقيقي يحصل بين كل واحدة من المواد مع الصورة، كل مادة جديدة مع الصورة التالية هذا اتحاد حقيقي، ولكن اتحاد مجموع المواد مع الصورة الأخيرة اللي وش اسمها التصقت وتفعلت في هذه المادة هذا يعتبر اتحاد وشمي بين كل المواد وتلك الصورة لا اتحاد في العرض. وهذا أيضا ما له علاقة بالإدارة. إنزين اتحاد الهيولة الفاقدة لأي فعلية حسب طبعا هي اتحاد الصورة والمادة بيجينا بعدين إن البعض يناقش في العلم والعالم إنه لعله من هذا النوع اتحاد الصورة والمادة. أيضا اتحاد الهيولة الفاقدة لأي فعلية مع الصورة يعني اتحاد مادة الأولى مع الصورة هذا أيضا نوع من أنواع الاتحاد، والبعض يعتبر هذا الاتحاد هو الاتحاد الحقيقي الوحيد إلا من ينكر الصورة شسم الهيولة أو المادة الأولى. طبعا اتحاد العلة المانحة للوجود بمعلولها الذي هو عين الربط والتعلق بها هذا أيضا واضح في التشكيك الخاص يشبه الجوهر والعرض، هناك عن الجوهر والعرض هنا عن العلة يعني الوجود المستقل والوجودات الرابطة. الوجودات الرابطة هي الوجود المستقل ولكن في مراتب نازلة، الماء هو الرطوبة ولكن في مرتبة نازلة، هناك وش تشكيك خاص بينهم واضح يعني في شدة وضعف، فهناك وحدة في الحقيقة وسريان ومراتب، وهذا لا يسمى باتحاد الحقيقة والرقيقة وهو اتحاد خارجي تشكيك في الوجود زين ليس له علاقة بالإدراك. هناك اتحاد آخر يمكن أخذه بعين الاعتبار وهو اتحاد معلولين لعلة واحدة بينهم اتحاد، وهذا يقول الشيخ المصباح من جهة كون كل منهما متحدا بالعلة ولا يمكن فكاكهما وإن كانت تسمية مثل هذا العلاقات مثل الاتحاد لا تخلو من مسامحة، لأن في الأخير هذه مرتبة وجودية وهذه مرتبة وجودية ولكن كلاهما ناشئان من وش من علة مفيدة واحدة للوجود، فكل معلول هو متحد مع العلة، وإذا كان هذا المعلول متحد مع العلة فهو متحد مع المعلول الذي هو أيضا ذاك المعلول متحد مع العلة، يعني في تلازم في الواقع في تلازم بين المعلولات في علاقة تلازم بين المعلولات، والبعض يسمي هذا التلازم بالاتحاد، كل معلولين متلازمين، لماذا هما متلازمين؟ لأن كلاهما متحدين بالعلة المفيدة، واضح؟ يعني في علاقة وارتباط بينهم، ولا بد لنا من التنبيه على أن الاتحاد الذي هو موضوع البحث، يعني ذلك الاتحاد الناتج عن الإدراك، وهو اتحاد العالم بوجود المعلوم بالذات. وشو المعلوم بالذات؟ هي الصورة المدركة وليس الخارجي، ليس المرتبة الوجودية للشجرة تتحد معي، وإنما صورة الوجود الصوري إلى تلك الشجرة هذا المعلوم بالذات. أما بالنسبة إلى المرتبة الوجودية للشجرة الخارجية هذا المعلوم بالعرض، واضح؟ المعلوم بالذات هي الصورة التي انعكست في ذهني أنا أتحد مع وجود هذه الصورة الذهنية، واضح؟ ملا صدرة يقول بأن هذا الاتحاد هو نوع من أنواع اتحاد المادة بالصورة شبيه بالاتحاد المادة بالصورة، فالنفس بمثابة المادة أو الهيولة بالنسبة إلى الصورة الإدراكية، الصورة الإدراكية بمثابة الصورة، فعندما تتحد تنعكس هذه الصورة في النفس تتحد النفس مع هذه الصورة فتتكون ترتفع مرتبة تتكون عندها ويش استعداد جديد إلى سعة وجودية جديدة، لماذا؟ لأنها انعكست فيها مرتبة وجودية جديدة وهي هذا الصورة الإدراكية، واضح؟ تتسع وجودا، هذا ما نقول الإنسان عندما يتعلم يتسع وجودا بناء على كلام الله صدره، يعني أن كل صورة إدراكية تنعكس في هذه النفس وتفهمها النفس تحيط بها، فهذه النفس وش فيها مثل المادة قابلية عندها قابلية جذب هذه الصورة والاتحاد معها، زين تصبح واحدة هي، فعندما يحصل الاتحاد بين النفس والصورة الإدراكية هذه النفس تكون عاقلة تكون مدركة على حسب نوعية هذه الصورة، إذا كانت تعقلية كلية تصبح هذه النفس أكثر تعقل، إذا كانت خيالية تصبح هذه النفس أوسع في الخيال، إذا كانت هذه النفس هذه الصورة حسية تصبح هذه النفس أوسع في دائرة الحس وهكذا، واضح خوات؟ هذا معنى السعة الوجودية بالعلم يتسع الإنسان وجوداً بهالمعنى. اي ان نفس بالنسبه للصوره الادراكي مثل الهيول بالنسبه للصوره، كما ان فعاليه الهيوله لا تحصل الا في ظل الاتحاد بالصوره. الهيوله لا تتفعل، يعني لا تصبح عاقله، هذه النفس لا تصبح عاقله الا عندما تتحد بالصوره. اذا سر التعقل، سر الادراك هو الاتحاد بين عندما الصدر، هو الاتحاد بين الصوره المتعقله والنفس. اما اذا بقيت هذه التصورات تصورات تعوم في النفس لم تتحد معها النفس، فانها النفس لا تتسع ولا تتعقلها. واضح؟ وهذه اذا تذكرون في المنطق التحليلي اللي مر علينا، التصورات احيانا تكون تصورات مضافه للنفس، احنا نسمع كلامه كثير، لكن هذا النفس اذا لم يتحد، هذه التصورات اذا لم تتحد بالنفس، يعني لم تنعكس حقيقتها، اصبحت تعوم، ننساها، ما ادري وش، ما نستفيد منها. ولكن اذا تحولت هذه الصور الى معقولات فعلا، تعقلتها النفس. متى تتعقل النفس؟ عندما تتحد النفس بها. واضح؟ فتتفعل هذه النفس وبحصول ذلك الاتحاد. فكذا العقليه للنفس ايضا لا تتحقق بالفعل الا في ظل الاتحاد بالصوره العقليه. اذا الانسان عالم بالقوه، متى يصبح عالم بالفعل؟ عندما يتحد مع المعلوم بالذات، عندما تنوجد المعلوم بالذات، تنوجد الصورة الإدراكية في النفس وتتحد النفس مع هذه الصورة الإدراكية. واضح؟ بعدين في دراسة نظرية ابن سينا تقريبا بيذكر نفس الكلام، أن ملا صدرة يبين نظرية اتحاد العقل والمعقول مثل المادة والصورة، في حين أن ابن سينا يقول أن العلم مثل اتحاد الجوهر والعرب. وش يعني العلم؟ العلم عملية العلم مثل اتحاد الجوهر والعرب، يعني أن العلم كيف نفساني عرب، وهذا العرب يعرض على جوهر من جوهر، يتكئ عليه، يحتاج في الشتمة في تلك الفئة العلوم حصول تعد من قبيل كيفيات النفسانية. كل المعلوم بالذات الذي هو كيف نفساني خاص مع جوهر النفس، اتحاد من قبيل اتحاد العرض والجوهر. فالصور الإدراكية هي معلومة بالذات ولكنها كيفيات نفسانية عارضة على النفس، وتتحد مع النفس اتحاد الجوهر والعرض. بمعنى أن هذه المعلومة بالذات يحتاج إلى النفس، يتكئ على النفس في وجوده وفي تفعيله. واضح؟ كما أن الأعراب، أي عالم الأعراب، لا يمكن أن يرشد بدون الجواهر. هذه نظرية ابن سينا أو رأي ابن سينا في اتحاد العلم والعالم والمعلوم. إلى حد هنا تقريبا خلصنا هذا الدرس، والحمد لله خلصنا القسم الخامس. الحين المفترض يصير عندنا تحاولوا تراجعون هذا الدرس، وطبعا احنا اختبرنا في القسم السادس إن شاء الله بنفس الطريقة نحاول نحن هالاسبوع نخلص 5 دروس عشان احنا متاخرين شوي. زين، فارسلكم ان شاء الله دروس مسجله. الله يعطيكم العافيه، نسالكم الدعاء.